السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ورد إلينا عدد كبير من الأسئلة، نجيب عما يسر المولى سبحانه ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك.
ممكن سؤال يا الأول؟
أي تفضل.
ما هو الدعاء الذي دعا به أنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاء الحجاج؟ ما هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة والسلام. معلش يا سامع، بتقول أنس والحجاج بس مش سامع بقيت السؤال. طيب، الدعاء اللي دعا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ، أنا معي.
مع حضرتك، تفضل.
بالله عليك يا عبد الشيخ، أنا أحبك في الله والله.
الله يرفع قدرك ويحفظك، تفضل.
أنا رحت عملت حجة قبل السنة اللي فاتت بس حرمت مني خالص.
أحرمت منين؟ من ميقات؟
لا، حرمت في مكة. حرمت في مكة.
انت
يعني عليها فدية ولا؟
انت حضرتك اصلا منين حضرتك؟
انا من السعودية، بس انا والله بس مقيم في السعودية.
انت يعني كنت مقيم في السعودية فين؟
ها؟
مقيم في السعودية؟
في الرياض.
الميقات بتاع الرياض ايه؟ اللي هو قرن المنازل، مش كده؟ يعني حضرتك ما دخلتش اللي ما احرمتش من ميقات؟
لا، ما حرمتش من ميقات يا مولانا.
طيب،
دخلت مكه تهريب، يعني زي نظام تهريب كده.
ايوه، نفس الشيء ده. وعملت دم ولا لا؟ اهديت دم ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، انا تعبانه، عندي وسواس قهري. بيجي لي تهيؤات وما بعرفش اخرج من الحمام لوحدي، يعني في الحمام بيجي لي تهيؤات ان انا مش نظيفه على طول، وايديا مش نظيفه، غير ان انا بصلي وبقرا الاذكار وبقرا في المصحف. الحمد لله عامله 3 عمرات دلوقتي، قاعده في مكه جنب الحرم. وبروح الحرم على طول، وحجيت السنه دي ان شاء الله الحمد لله. فتعبانه يعني، مش عارفه اعمل ايه. حتى انا في الحج جالي تهيؤات وحاجات من ديت، فسالت جوزي، قلت له انا تعبانه عندي تهيؤات، وما فيش حد جنبي، حاجه بتحصل كده يعني، وساوس يعني. وكنت بتعالج فتره طويله وقطعت العلاج.
قطعت العلاج ليه حضرتك؟
قطعت العلاج، جوزي راغب ان انا اقطع العلاج علشان احمل، يعني عاوز الحمل وكده. وقال لي اعتقدي في ربنا، ووداني للشيوخ في الحرم وكده، وقال لي يعني خليكي مع ربنا واجتهدي. فانا بجتهد كده يعني. وقال لي مش هديكي الحبايه دي خلاص، حتى قال لي يا الطلاق يا الحبايه. فانا ابتديت ان انا يعني ماشيه معاه، بس تعبانه طبعا، بنام في وساوس، عندي توتر وقلقانه واكتئاب وانهيار وحاجات من دي كتير. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه يعني. حتى لدرجه ان هو قال لي ده كده انت تبقي كافره، فقلت له لا، ما تصفرنيش، انا مش كافره، انا مسلمه يعني. طلبت قبل كده الدكتور احمد عبد الله في التليفون بتاع قناه الدلتا، وقال لي ده ابتلاء من عند ربنا، وانت كده عشان الشيطان بيخرج على العقيده والعباده.
ماشي، ربنا يعفو عنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل الشيخ ايمن.
مع حضرتك، اتفضلي.
عندي عدة اسئله كده لو سمحت يعني.
اتفضلي.
لو سمحت يعني، عايز اعرف ايه هي الكبائر اللي هي او الصغائر اللي هي ممكن ربنا يمحاها من الصلاه على وقتها من جمعه الى الجمعه؟
دي صغائر الذنوب حضرتك.
يعني ايه يا صغير يعني؟
يعني مثلا الواحد شتم ابنه، ضرب بنته. الامور دي كلها مش الكبائر، اللي هي السرقه والزنا والعياذ بالله والحاجات دي بتحتاج لتوبه خاصه بشروطها. انما اللي هي بتارد في فضائل الاعمال صغائر الذنوب.
خلاص ماشي. طيب لو انا متوضيه، انا لو انا متوضيه وابني غسلت له كده، ويعني ايه ينفع ان انا يعني اتم صلاتي؟
ابنك صغير يا حجه؟
اللي
انا بقول به يا حجه ان شاء الله ان مس العوره
عنده
وخلاص، ما انا واخد بالي مس العوره ناقض للوضوء، ده اللي انا بقول به يا حجه، مس العوره ناقض للوضوء.
انا عندي هو ابني عنده سنه ونص، يعني ما ينفعش ان انا اصلي، لازم
انا بقول لحضرتك مس العوره ناقض للوضوء يا حجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، فيها شركات بترجع المصاريف بتاع العلاج، يعني لما يروح للدكتور ويشتري هو الموظف بترجع له المصاريف، بتعوض له يعني بيعمر أوراق وكده، فكل ما يخسر الفلوس اللي بيدفعها للدكتور للصيدلية بترجع حاله للشركة، يعني بتعوض له، يعني تعمل له تعويض في الفلوس يعني. فهل هذا حلال أم حرام؟
ما فيش فيها حاجة حضرتك. يعني الأخت الكريمة بتقول إن اللي بيروح يكشف في الشركة بيروح عند طبيب وبيشتري دواء وحاجات زي كده، الشركة بترد له ثمن الدواء، ده فيش فيها حاجة، ما بيعتبرها جزء من الأجر، فيش فيها مشكلة إن شاء الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. دكتور
أيمن مع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت معايا سؤالين.
اتفضلي.
يجوز اخراج صدقه جاريه بنيه انها تكون صدقه جاريه وبنيه التداوي؟ والسؤال الثاني، وان خرجت صدقه على اكثر من شخص مثلا على اجدادي، ينفع ان انا اشركهم في صدقه جاريه واحده بس، ولا لازم اجزاه اقول مثلا الجزء ده لجدي فلان والجزء الثاني لجد الاخر؟
مفيش مشكله ان شاء الله تشركهم فيها، مفيش مشكله يعني.
طيب، طب في سؤال ثالث معلش.
نعم.
حضرتك انا قرات ان زكاه الذهب بتختلف، يعني مثلا ال21 بيبقى جرام بنصف فيه 97 جرام، وال18 تقريبا 113، واللي هو ال24 85 جرام. طيب انا لو عندي مال وعايزه اطلع زكاته، يعني دائما بتقولوا مثلا ايه زباله 85، طب دوت على اللي هو العيار 24، وده مش متداول عندنا.
حضرتك لو تاذني بعد اذن حضرتك. أيوة. بالنسبه لزكاه الذهب اللي هي زكاه الحلي، زكاه الحلي اللي هي الغوايش اللي حلق السلسله اللي المراه بتلبسهم بتتزين بيهم، جمهور الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاه. واخد بال حضرتك؟
انا عندي مال، انا ما بتكلمش الوقت عن زكاه الذهب ايه بالظبط، انا بقول لو عندي مال انا ليه بقدره على ال 85 اللي هو ايه
حضرتك؟ لان الدنانير اللي كانت العمله المتداوله كان الدينار 4 جرام وربع، الجرام 4 جرام وربع، تمام؟ والزكاه بتؤخذ من 20 دينار، فحضرتك لما تضربي ال 20 دينار في 4 جرام وربع يبقوا كام؟
لا القصد ليه ما طلعش
على، ما انا بس بعد اذن حضرتك انا بحسب لك جت منين.
انا فاهمه ديت حضرتك، انا كنت سمعتها من حضرتك
قبل. انا قصدي ال 20 دينار الذهبي، الدينار كام جرام؟ 4 جرام وربع، عيار ذهب خالص على 24، فبنحسب بقيمته.
طب ليه بيحسبوا مطلعوا بالنسبه لواحد؟
انا ماليش دعوه بقى اللي بيحسب بتعيار 18 وعيار 21، يعني ما كانش الكلام ده موجود.
يعني احسب على ال 85 جرام.
ما احنا بنقول لحضرتك ال 85 جرام جم منين؟ 4 جرام وربع اللي هو الدينار الذهبي في 20 دينار ب 85 جرام
والربع 5.
معايا حضرتك؟ ده بنحسب على القيمه بتاعتهم. بالنسبه بقى حته الذهب الحلي، انا اللي بقول بيه مذهب الجمهور، انما الاحناف بيجيبوا الزكاه في ذهب الحلي، وانا باخد بمذهب جمهور الفقهاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، بالنسبه للسؤال اللي الست سالته من شويه من الوسواس القهري، هي مشكلتها انها عندها تهيؤات دائمه، والمشكله ان هي ما عندهاش كنترول في نفسها. مش قادره تحدد ان كانت ايه اللي في ايديها او الحاجه دي توسختها ليه، او وبنحاول بشتى من الطرق. هي طبعا ماشيه مع جميع الشيوخ بيقولوا لها الحاجات اللي هي بالنسبه للقران، واحنا رحنا لدار الرقيه على اساس ان هي سقاها ميه زمزم وبتقرا كل شيء، لكن مشكلتها هي ما عندهاش كنترول.
نعم.
واحنا طبعا ما احناش عايزين نلجا الى الطب، هل الطب يفيد ولا حضرتك
نكمل؟ لا، التداوي ده احنا مامورين بيه، مامورين بالتداوي.
نعم.
فحضرتك ما نروحش للطب ليه وما نتداواش ليه؟
طيب ايه حضرتك،
وخاصة حضرتك معلش في تنبيه، كثير ممن يزعم العلاج بالقرآن يعني للأسف الشديد أصبح قاطع طريق إلى الله عز وجل، يعني بيأتي بأمور ومصائب وبلايا يندى لها الجبين باسم العلاج بالقرآن، يعني صار التجارة ومصدر للكذب ومصدر لرقة الدين وضياع الدين والعياذ بالله تحت مسمى العلاج بالقرآن.
نعم.
فليها مفاسد لا تحمد عقباه، لذلك بنقول يا أخوانا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فنقفل الباب ده حفاظا على ديننا. وبالنسبة للتداوي احنا مأمورين بالتداوي ربنا يعفو عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن
مع حضرتك، تفضل.
والله بحبك في الله دكتور ايمن،
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
والله دكتور ايمن ليا صاحب امبارح اتوفى الله يرحمه، عزك الدعيل والله،
ربنا يرحمه رحمه واسعه وتجاوز عنه وعنه يا رب.
عنده 26 سنه ومش قادر اصدق يا دكتور ايمن والله، مش عارف اقول لي اعمل ايه في الموضوع
يا اخي. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، يعني الاجل ده ربنا اللي مقدره ولازم الموت هياتي، كبير او صغير لازم هيموت، فربنا يتجاوز عنه وعنه ويغفر لنا وليه ويسكنه فسيح جناته يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، أنا ليه عند واحد فلوس. ألو،
سامع حضرتك، تفضل.
سليم، مبلغ 5000 جنيه مثلا. سليم يا شيخ، وأنا عارف اللي هو اداني 5000 جنيه دول من مال الأيتام اللي هو ملوش حق اللي هو يتصرف فيهم. فأنا بالنسبة لي عليا ذنب؟
لا، أنت حضرتك جبت منين إن هو ردهم من مال أيتام أو من مال غيره؟
أنا عارف، عارف ومتأكد.
ما انا بقول لها انت مش ليك دين عنده. انت ليك دينك وفقط، مالكش دعوه يجيبه منين.
خلاص كده يعني ماليش ذنب.
ما انا بقول لحضرتك هو مسؤول امام الله، لو تصرف في مال يتيم هياكل نار في بطنه والعياذ بالله.
ماشي، شكرا يا شيخ،
ان شاء الله يكرمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
الله يحفظك، تفضل.
لو سمحت كنت عايز اسال على النقاب، ايه الفرق بين جوه كفضل وكفرض؟ يعني ايه؟ يعني الاشخاص اللي محلل ان الواحده لو هي لابسه كسنه تعالي وشاي قدامها.
لا، حضرتك النقاب لو المراه لبسته ما ينفعش ان هي تظهر وجهها غير امام المحارم، واخد بال حضرتك؟
يعني مش يعني مثلا
ما انا جاي لحضرتك اهو. يعني حضرتك النهارده بتصلي ركعتين للمغرب،
ايوه،
دول سنه ولا فرض؟
الفرض ولا السنه؟
لا، سنه، ركعتين سنه المغرب.
سنه، ايوه
سنه. ينفع تقول انا كفايه عليا ركعه واحده؟
لا،
انا مش هكمل بقى الفاتحه.
لا
لا، انت ابتديتي عمل تتميه حتى وان كان مستحب، لكن تاتي بها على الوجه المشروع. المراه هتقول النقاب انا شايفه انه فضيله، ما هوش واجب.
أيوة.
لكن لبسته يبقى تلتزم بالسياج اللي الشرع رسمه لها.
يعني مثلا لو قدام الاقارب ولا كده
ما ينفعش حضرتك غير المحارم هم اللي يشوفوا المراه، يعني خالها، عمها، والدها، زوجها، ابو زوجها، دول اللي يشوفوها. انما اخو زوجها اجنبي، ابن عمها اجنبي، ابن خالتها اجنبي.
طيب بعد اذن حضرتك، يعني انا كان ليا زميله لابساه وكانت قدام الاقارب بتعالي وشام، فهي عليها ايه وزر حاليا؟
ما حضرتك يعني ابن عمها وابن خالتها دول اجانب ولا مش اجانب؟
اجانب،
زيه زي اي واحد في الشارع.
ايوه، يعني هي ايه اللي المفروض عليها بقى قدام ربنا يعني ان هي تعمله؟
من المفروض ان هي تستتر، لبسه النقاب يبقى تستتر عن غير المحارم، انما ما ينفعش تظهر وشها قدامهم ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا اخي، الله يحفظك، تفضل.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ان شاء الله. عندي سؤال، انا في ليبيا، انا فيها شركة تبيع السيارات بالتقسيط، لكن هي عملاء البنوك، الموظفين اللي رواتبهم تنزل في البنوك. فيقوم البنك بدور وسيط ما بين المعرض وما بين العميل اللي بيشتري سيارة.
يعني الموظف موظف البنك ولا بيحط الراتب بتاعه
في البنك؟ موظف في الدولة لكن راتبه هو ياخذه من البنك.
ايوه،
عن طريق البنك. هو ياخذ السيارة من المعرض، يتم التعاقد مع المعرض بقيمة السيارة، ثم يقوم المصرف باستقطاع مبلغ شهري من راتبه بحساب المعرض. في مقابل هذه المعاملة البنك يأخذ يعني مقسمة على حوالي 72 شهر يأخذ دينار على كل قسط ينزل يعني مقابل هم يقولون يعني إجراءات أو إتمام أوراق أو حاجة بهذا الشكل يأخذه من مالك السيارة من الشخص الذي يمتلك السيارة يشتريها يعني.
ده حضرتك بقول مصاريف إدارية؟
مصاريف إدارية نعم.
خلاص إذا كان المصاريف الإدارية فيش فيها مشكلة واخد بال حضرتك؟
المصاريف ليس فيها شيء يعني إن شاء الله.
المصاريف الإدارية فيش فيها مشكلة.
نعم.
يعني بمعنى في موظف قاعد بيخلص لحضرتك الحساب وموظف بيدخل على راتب الراجل ويقتطع منه المبلغ ويجنبه في حسابك واخد بال حضرتك؟
نعم.
فبيحسب عليك مصاريف إدارية.
نعم.
لكن هو لا بياخد نسبة ولا بيحط لك فايدة ربوية ولا كلام من ده خالص، فالمصاريف الإدارية فيش مشكلة فيها إن شاء الله. لتمن الخدمة اللي بيقدمها البنك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك ربنا يحفظك. الأخت الكريمة تقول أنا أم لطفل عمره 7 أيام وعايزة أعرف العقيقة إيه شروطها. بالنسبة لي العقيقة دي يعني ذبح شاه إن تيسر أو بقرة أو بدنة شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. وزي ما تكلمنا قبل ذلك إن الملكية قالوا لا يجزئ إلا الشاه، لكن جماهير الفقهاء قالوا يجزئ الشاه ويجزئ البقرة وتجزئ البدنة، والمالكية والحنابلة قالوا بأن اللي أفضل أنها تذبح في اليوم السابع، وعند المالكية لو فات اليوم السابع فات وقته. الحنابلة قالوا اليوم السابع أو 14 أو 21. ليه؟ لما ورد عن أم المؤمنين عائشة. لكن الشافعية في هذه المسألة أجازوا العقيقة لحد البلوغ وقالوا لا تجزئ إلا بعد البلوغ. طبعا لكن هذا قول الشافعية قول إيه؟ قول بعيد، يعني المفروض أن الإنسان يبادر بها وهي مستحبة، ما كانش عنده ساعة فلا تسريب عليه، مفيش مشكلة بالنسبة له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. بالنسبة لي اللي كان فيه سؤال تاني كده قرأته مرتبط بالمسألة ديت، إنه عنده ولدين، هل ينفع يخلوهم الاثنين في شاة واحدة أو يجيب حاجة أكبر بقيمة الشاة الواحدة؟ كما ذكرت قبل ذلك الشاه لا يجوز الاشتراك فيه، لا يجوز الاشتراك لأكثر من عقيقة أو أكثر من أضحية في الشاة الواحدة. طب إذا كان هيجيب بقرة بدل ما يجيب خروفين مثلا يجيب بقرة، نقول أن جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على المنع، وقالوا أن لابد أن هي تكون عقيقة واحدة ببدنة أو بقرة أو بشاه لكل طفل، لكن الشافعية هم الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا بأنه يجوز الاشتراك في العقيقة كما يجوز الاشتراك في الأضحية. لكن احنا بنقولها هنا ان القياس مختلف لاختلاف السبب واختلاف الحكم بالنسبة للعقيقة عن الأضحية وعن الأضحية، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولا يشترط ان يكون الولد ليه شاتين والبنت ليها شاه، ده كل ده على سبيل الاستحباب. فلو ضحى او عفوا لو عق بشات عن الغلام أجزأته، ولا خلاف في ذلك ان الشاه الواحدة تجزئ عن الغلام. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في أبنائنا جميعا، اللهم آمين. الأخ يقول عفوا ده أخت بتقول أرجوكم أفتوني إذا لم أرضى بالزواج الثاني هل تكون معصية وهل ينطبق علي؟ السؤال لم يتم يعني. الأخت الكريمة تقريبا على ما يبدو من ظاهر السؤال أن زوجها تزوج بالزوجة الثانية، فهي تقول إن لم أرضى بذلك. احنا لابد ان احنا نفرق بين امرين، بين كراهية النفس للامر، ويعني نفس الانسان بتكره الموت وتكره موت الاحبة، لكن مع كراهية الموت ومع الم الفراق لابد ان نستسلم لقدر الله عز وجل. فالمرأة ممكن تكره ان زوجها يتزوج ولا تحب ذلك مطلقا وترى انها طعنت في كبريائها وجرحت في كرامتها الى اخر ذلك، ولكن إن تزوج الرجل على امرأته هل فعل أمرا منكرا؟ الزواج أو التعدد يعني مش عايزين نخليه يعني محك الحجر كما يقولون، وناس تقعد تدعو إليه ولابد من التعدد، وفي على النقيض من ذلك يحرموه. احنا وسطية الإسلام، الأمر على الإباح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الأمر على الإباحة، استطعت لا تثريب عليك، لم تستطع لا حرج عليك، بأمر على الإباح ليس بواجب وليس بمحرم. يبقى لا الرجال يدعو إليه ويخلوه شعار من شعائر الإسلام، ولا النساء تمنعه وتحرمه ويمنع التعدد في الإسلام. فالمرأة ممكن تكره أن زوجها يتزوج، لكن لا تأتي بما يخالف شرع الله عز وجل، ما تظهرش النقمة على دين الله عز وجل أن أباح لرجل التعدد، وتعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن هذا قدر والله غالب على أمره، وهذا ما أمضاه المولى سبحانه، وتصبر وإن كرهت نفسها هذا الأمر. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا.
الله يرفع قدرك. تفضل.
بحبك في الله والله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يخليك يا دكتور. سمعت صوتك، عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأولاني، كان ممكن أخش أصلي الظهر لو فاتني، أصليه قبل العصر لو هم لسه ما قاموش الصلاة؟
نعم.
والسؤال الثاني، ينفع زوجتي منقبة، ينفع ترفع النقاب قدام خالي أو عمي؟
بالنسبة حضرتك لزوجتك ما ينفعش.
ولا خالي ولا عمي.
لا خالك ولا عمك، لأن أنت يعني أسأل الله أن يديم المودة بينكما. هاب أن راجل طلق زوجته، ممكن عمه يتجوزها ولا لا؟
ينفع.
وخاله يتجوزها. ولو الواحد مات ممكن يتجوز ابن اخته، يتجوز مراته، يتجوز مرات خاله او مرات عمه.
ايوه.
فبالتالي التحريم على التأقيد زي اي امرأة اجنبية عنك، زي اي زوجة للغير.
ايوه دكتور.
فما يجوز ان هم يطلعوا عليها ابدا.
جزاك الله خير.
واضح؟
واضح دكتور.
اللي ممكن يشوفها اخو جدك.
اخو جدي؟
اخو جدك.
حتى يا دكتور لو السن كبير؟
ما السن مالوش فرق، الراجل بيبقى 80 سنة وبيتجوز واحدة صغيرة. انت معايا حضرتك؟
معاك يا دكتور.
ملهاش دعوة خالص الكلام ده كله.
جزاك الله خير.
بالنسبة للصلاة بعد ما تقفل هبينها لك عشان فيها كلام ان شاء الله.
يا ريت يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عم الشيخ، بس كنا شارين أرض من حوالي 30 سنة من راجل، و بصراحة يعني خدنا ربع متر زيادة في طول اللي بيبني، حط قالب زيادة يعني حوالي ربع متر طول البيت. فأمي بقى دلوقتي يعني ضميرها وجعها وعايزة ترضي ربنا يعني.
ربنا يبارك لها ويجازيها كل خير.
الله يرضى عليك. فحبت تقول لي اللي راح تحت لصاحب الأرض، قالت له أنا ست وحيدة وجوزي ميت وماليش عائل، وعايزة أدفع حق الأرض دي يعني. فسامحني سامحني فيها أو كده يعني. فقال لها أنا مش مسامحك، اديني حق الأرض بالسعر النهاردة. حضرتك احنا حالتنا المادية يعني ربنا عالم احنا بنكلمك حتى ازاي. بس عايزين، هي ست عايزه ترتاح وتطمن يعني. هو الراجل بيقول لها يعني الارض تبقى غاليه جدا سعر النهارده. المكان اللي احنا فيه ده احنا في زي الشيخه.
طيب اقفل حضرتك وانا هرد عليك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ ايمن.
مع حضرتك اتفضل.
طب لو سمحت، انا تعبانه وسط وجعني وبسيب بنتي وانا قاعده وبصلي وبعض اهزها، يعني كده حرام الصلاة؟
بنت حضرتك قد ايه يا حضرتك؟
بنتي عندها 4 شهور.
مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله. انت حضرتك بتقعدي لانك مش قادره تقفي؟
مش قادره لان انا ظهري تعبني.
طيب انت خلي بال حضرتك لو قدرت تقف ان شاء الله حتى بالفاتحه وصوره قصيره مفيش الوقوف، لان الوقوف ده ركن من اركان الصلاه.
انا بكبر اول صلاه.
ما انا بقول لحضرتك، انت بتقفي تطبخي ولا بتقفيش؟
لا ما بقفش.
ما بتقفيش خالص؟
لا ما بقدرش.
طيب ربنا يعفو عنك واصرف عنك كل مكروه يا رب. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اختي مع حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا جوزي ملاني إن أنا أروح أسمع حلقات في الجامعة، وأنا عايزة أروح أسمع حلقات. ويمنعني إن أنا أروح عند إخواته أو إخواتي. وأنا لابسة نقاب مش والحمد لله ملتزمة بالصلاة وما أحبش أزعل ولا أي حاجة ولا من حاجة تغضب ولا أي حاجة.
نعم. حضرتك بالنسبه للجامع ما تروحيش غير باذن زوجك.
طب وهو ما بيصليش.
معلش احنا بنقول ايه، ربنا يهدينا ويهديه كلميه وذكريه بالله وكده يعني. تمام. انها بالنسبه للمسجد، هو لو خلاك تروحي خير ليه، هو هتتقي ربنا فيه مش هتنكد عليه. وهتسمع كلامه، فإنما هو منعك ما تروحيش غير بإذنه. وبالنسبة لإخواته هو يشيل وزرهم.
إخواتك عليك
صعب. إخواتك أنت ما يعني إيه، إن كانوا بيقولك ما فيش مشكلة، ما مانع إن هم يقولك، يبقى لازم يبقى فيه مودة، ما تبقاش قطيعة كده يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أيمن.
تفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ أيمن، أنا معي سؤالين معلش.
تفضلي يا حاجة تفضلي.
ربنا يكرمك أبو جزاك خير الجزاء. دلوقتي حضرتك السكر والزيت عندنا بيتوفروا. فبنروح أدوم البقال يعني عندنا. فحضرتك ناخد فلوس بيهم ولا نبدل بطلبات؟
حاضر.
كده يبقى نخش في ربا يعني؟
لا 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 لا، مش ربا، مش ده تموين بتاع حضرتك؟
تموين الشهر اصلا بيتوفر عندنا.
ما خلاص ماشي ماشي، هو التموين وجاي لك وانت حر فيه بعد كده بقى. بسم الله. بالنسبه ليه الاخ الكريم اللي كان بيسال، ان لو الظهر فاته ودخل وقت صلاه العصر وصلاة العصر أذن لها ولكن الإقامة لم تقم بعد، بيقول أصلي الظهر الأول ولا أصلي العصر وبعدين أصلي الظهر؟ بالنسبة للصلاة إن فاتت الإنسان، في جماهير الفقهاء قالوا بأنه ينبغي عليه أن يقضي. وجماهير الفقهاء هنا الأئمة الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. الأئمة الأربعة قالوا بوجوب القضاء وبانشغال الذمة وأنها لا تبرأ إلا بالقضاء، ولكن خالفهم ابن حزم الظاهري وقال بقوله ابن تيمية وقال بقولهما الشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليهم جميعا رحمة الله ورضوان وعلى علمائنا جميعا. فقالوا أن الصلاة كما يقول رب العزة سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لها وقت محدد لا تؤدى قبله ولا تؤدى بعده. ومن ثم قالوا إن ترك الإنسان الصلاة أو فوتها بعذر، زي الإنسان اللي نائم، زي الطبيب اللي في غرفة العمليات إلى آخر، إن كان عنده عذر محبوس فيه من شغل به، فها هنا كفارة هذا أن يقضيها، لا كفارة له إلا ذلك. يبقى فرقوا بين ترك الصلاة تخرج عن وقتها بعذر، وبين أن يترك الصلاة تخرج بغير عذر. قاعد اتفرج على الماتش الأولاني، والماتش الاولاني جاب الماتش الثاني وجاب الشوط الاضافي، المغرب وقته ايه جدا والعصر فاته، ده ملوش عذر. فقالوا ان ترك الصلاه بعذر قضاه، وان تركها بغير عذر فلا قضاء له ولا يقبل منه القضاء، لانه اداها في غير وجهها في غير وقتها وعلى غير الوجه الذي امر بادائها عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة هنا إن شاء الله نقول برأي جماهير الفقهاء بوجوب القضاء لكن مع الإسم، يبقى هو يأسم لإخراج الصلاة عن وقتها لكن انشغلت ذمته ووجب عليه القضاء. طب يقضي إمتى؟ لو تيسر له يقضي قبل إقام الصلاة فهذا هو الأولى للخروج من مسألة القضاء يكون بالترتيب ولا من غير ترتيب. واللي برجحه إن شاء الله إن لو دخل ويصلي العصر يصلي العصر الأول ثم يقضي الظهر، لأن الظهر وقته خرج، فلا يترك الجماعة ويفوتها ويبقى صلى قضاء، يصلي العصر جماعة ويصلي الظهر بعد منها، إلا بيجد وقت يكفي لأداء صلاة الظهر. لكن عنده وقت يبقى يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر مع المصلين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل إن لما جم يبنوا البنا دخل بمسافة ربع متر في طول الأرض، مثلا ممكن تعمل لها 10 متر أقل أزيد زي ما إيه ما يكون المتر، مثلا لو فرضنا النهاردة بألفين بثلاثة بأربعة، يبقى أصبح العشر تمتار دول دخلوا في 30-40 ألف جنيه. فطلبوا من الرجل إما أن يسامحهم على الأرض ديت، فالرجل رفض، فبيقول طب نديك فلوسها إيه؟ فالرجل بيقول لا أنا مش هاخدها بتمن ما كنت شاريينها، أنت كنت شاريها مثلا متر ب10 جنيه ب20 جنيه ب100 جنيه، ما ينفعش. فبيقول أنا إيه؟ أنا عايز الفلوس بتاعته. فها هنا الأخ الكريم بيسأل بيقول طب ده التمن مرتفع وتمن الأرض كده إيه كده غالي. إحنا بنقول للأخ الكريم صاحب الأرض انت محق انك بتطلب ثمن الارض، لا تسريب عليك في ذلك، لكن النهاردة الأخت الكريمة السائلة والدة السائل الكريمة اللي هي عايزة تتحلل من المظلمة ولا تريد أن تلقى ربها سبحانه ولأحد عندها مظلمة في عنقه، يبقى النهاردة الأمر ده هو لابد تعينها على طاعة الله عز وجل ما تعنتهاش. وإذا وجدت منها إن هي يعني أخطأت أو حصل الأمر من غير قصد وأرادت أنها تتوب إلى الله أو أرادت تتحلل من المظلمة بعدما علمتها وعايزة ترد الحق إلى أصحاب ما تعنتهاش وتعينها على ذلك، وخاصة إن باب الصلح واسع بين المسلمين. باب الصلح واسع يعني يجوز للإنسان يتنازل عن حقه، يجوز مفيش مشكلة، لكن له الخلف من الله عز وجل. ويجوز إن كان يترك الحق بأكمله زي اللي بيترك الدية يتنازل عن الدية بأكملها، نعم لا ده يتنازل عنها ودي كفارة ليه زي ما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا، فهو كفارة الله، يعني دي إن شاء الله هتكون كفارة لذنوبه، تكون عتقا له من النيران بأمر الله سبحانه. فالأخ الكريم إن ترك فجزاه الله خيرا، وإن ترك البعض يسيب جزء وياخد جزء منهم بحيث إن هو بيقول لك هو بيشكو الفاقة، بيقول إحنا ظروفنا ربنا اللي عالم به، فأنت برضه ما تعنتهمش وإن شاء الله تكون لك صدقة وأجر عند الله سبحانه. طب إن ما كانش فيه يبقى أهل الفضل والخير يتدخلوا ويشوف مبلغ يبقى دين في الذمة، ورب العزة سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى المدين المعسر ده مش هتشنقه بالدين اللي عليه، مش هنعمل زي الرومان كان يسترق المدين ياخده يبقى عبد رقيق عنده بالدين الذي عليه. فنظرة الميسرة هذه لم تعرف قبل الإسلام قط، نظرة الميسرة هذه لم تعرف قبل الإسلام قط. القوانين دلوقتي موجود فيها نظرة الميسرة، وللقاضي أن يمنح المدين نظرة الميسرة، لكن هذا أقول لم يعرف قبل الإسلام. الإسلام ندب إلى أوجب عليك نظرة الميسرة وندب إليك التصدق على المدين المعسر. فنقول للأخ الكريم اللي هو صاحب الأرض ملكت فاسجح، ملكت فاسجح، وربنا يجازي الأخت السائلة كل خير على أن هي تريد أن تبرئ الذمة وأن تلقى الله بذمة خالية من أي مظلمة لأي إنسان، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للحجة الكريمة السائلة اللي بتقول إن هي لا تستطيع القيام في الصلاة وابنتها عمرها 4 أشهر فبتشيل البنت وتهزها وهي في الصلاة، بالنسبة للقيام في الصلاة فهو ركن مع القدرة، يعني الإنسان وهو يصلي الفريضة كلام ده في الفريضة لابد إن هو يقف عند الدخول في الصلاة وتكبيرة الإحرام عند قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الرفع من الركوع، لابد أن يصلي قائما وقوموا لله قانتين، يبقى لابد من القيام في الصلاة فهو ركن مع القدرة. لكن إن لم يستطع وشق عليه القيام سقط عنه، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو على جنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مش قادر تقف اقعد، مش قادر تقعد صلي على جنبك وإن شاء الله الصلاة مقبولة ولك الأجر كاملا لعجزك عن القيام. طب ومال الحديث اللي بيقول صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا في النافلة، لأن الفريضة ما ينفعش أصلا يقف يقعد وهو قادر يقف، لابد يكون قائم في الصلاة لأنها ركن في الصلاة القيام مع القدرة. لكن القاعد مع الاستطاعة يجوز في النافلة لكن له نصف أجر صلاة القائم. طيب إذا كان مريض له الأجر كاملا إن شاء الله في الفريضة وفي النافلة إن شاء الله. طيب الأخت الكريمة دي سقط عنها القيام لأن أنا سألتها أنت حضرتك بتقدر تقف في المطبخ؟ إذا كانت تقف تطبخ يبقى تقف في الصلاة وتقرأ بما تيسر من قصار المفصل، لكن هي قالت لا تستطيع أن تقف حتى لطهي الطعام، فأسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. يبقى هذه المرأة سقط القيام عنها ولا بأس أن تصلي قاعدة. طب ابنتها اللي عمرها 4 شهور بتحملها في الصلاة وبتهزها في الصلاة، هل هذا يؤدي إلى بطلان صلاتها؟ نقول والله أعلى وأعلم أن مثل هذه الحركة لمن كان في مثل حالها لا ضير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحملها، وكان إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها مرة أخرى. فهذه حركات في الصلاة ولم تؤدي إلى بطلان الصلاة. يبقى إن شاء الله حمل البنت في الصلاة لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، أستأذن حضرتك بعرض سؤالي ممكن؟
تفضل تفضل.
الله يزيد فضلكم إن شاء الله. هو حضرتك أنا كان ليا مبلغ عند أخ زميل، المبلغ ده حضرتك سدد منه نص المبلغ، والنص الثاني كل شوية يقول لي الشهر الجاي. النهاردة لي حوالي 19 شهور. فهل يجوز حضرتك اللي أنا أقول له خلاص نص المبلغ دوت أنا وكلتك اللي أنت تدفعه لي كزكاة مال نيابة عني، هل يجوز أم لا يجوز؟
ما حضرتك النهاردة لو الدين الرجل ده أمره لا يخرج عن اثنتين.
أيوة.
إما أن هو مماطل مش كده؟ يبقى مش هيجيب الفلوس.
نعم.
وإما أن هو رجل معسر.
أي لا هو مماطل.
مش انا بقول لحضرتك يبقى هو رجل مطل مش كده؟
نعم.
يبقى
نعم.
حضرتك النهارده ما ينفعش توكله في الزكاه لانه غير عدل.
ايوه
مش كده؟
نعم
ده رجل غير عدل.
نعم.
يبقى ازاي اوكله ان هو يخرج الزكاه؟
طب ماذا افعل معه حضرتك؟
والله يعني ربنا يهدينا واياه، تذكره الله عز وجل.
اللهم امين.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم. نعم. يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد اللي هو الرجل المليء القادر على سداد الدين. لي الواجد اللي ده زي عارف اللي بيتانى ويتفرد اللي هي اليايات.
نعم.
يعني المماطلة مع القدرة على السداد كأنه.
نعم.
يماطلك رجل مطل.
نعم.
يحل عرضه وعقوبته.
نعم.
يعني يبيح لك انك تذكره بسوء المعاملة، ده رجل معاملته زي اللي كذب، رجل مش كويس.
نعم.
والعقوبة كان لو رفع لولي الأمر كان يحبس في الدين إن كان عنده قدرة على السداد.
نعم نعم. جزاكم الله كل خير.
ربنا يرفع قدرك وربنا يخلفك خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك دكتور عين. ربنا يجزيك كل خير يا رب. الحقيقة عندي استفسار بس. يعني احنا سمعنا ان في موضوع التوبة لما العبد يتوب الى الله سبحانه وتعالى وكان مفرط مثلا في صلوات وما كانش ملتزم باحكام الشريعة وكل ده، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالتوبة النصوح ويندم ندم شديد على كل ده، هل ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتقبل التوبة وبيبدل سيئات وحسنات، ولا ده بيرجع لقبول ربنا سبحانه وتعالى للتوبة؟ هل ممكن يقبلها ولا هل لا؟ ده عايزة توضيح.
حضرتك التوبة دي محض فضل من الله عز وجل.
الحمد لله.
التوبة محض فضل من الله، لأن العبد لما يسيء مفروض أنه يعاقب، لكن رب العزة سبحانه بمنه وكرمه يعفو عنه ويقبل توبته ويعفو عن زلته. المعتزلة للأسف الشديد ضلوا في هذه المسألة وقالوا لا يجوز أبدا خلف الوعيد، على الرغم من أن المذمة اللي تلحق الإنسان وتنقصه هي خلف الوعد وليس خلف الوعيد. فخلف الوعد الإنسان لما يعد بكذا لابد يفي ديانة، مش بقصد قضاء، ملكية حتى بيقولوا القضاء واجب قضاء وديانة. فرب العزة سبحانه ولله المثل الأعلى، وعد الطائع بالجنة ووعد وتوعد العاصي بالنار وبالعذاب. فرب العزة سبحانه لا يخلف وعده أبدا، فوعده للطائع لابد أن ينجزه، ولكن بالنسبة للعاصي إن تاب واستكمل شروط التوبة فرب العزة سبحانه برحمته وكرمه ومنه وفضله يعفو عن هذه الزلة ويبدل سيئاته حسنات ويعفو عنه ويغفر له إن استدام على توبته بمشيئة الله سبحانه. فالمعتزلة ها هنا يعني عندهم الوعد والوعيد ده من أصول مذهبهم، من أصول مذهب المعتزلة الوعد والوعيد. ربنا وعد بالجزاء لابد يعطي، وعد بالعقاب لابد يعذب، فما يغفرلوش إلى آخره. لذلك والعياذ بالله عندهم مرتكب الكبيرة خلدوه في النار. اتصال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
عندي أختي مخطوب من واحد يجي أنا يرفع فيه ما نعرفش وين يشري به، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
معلش ما فهمتش السؤال، بعد إذنك عيدوا علي.
أقول لك عندي أختي متجوز من واحد.
آه.
يجي يرفع فيه في السيارة يمشي به. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
انت حضرتك دلوقتي اختك لها ورث عندك مش كده؟
ايه.
انت مالك ومال زوجها؟
مش يعني خاطب فيه بس مش مجوزه، هو خاطب بس.
لا انا ماليش دعوه بيه خالص، انا بكلمك انت اختك لها ميراث مش كده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن.
حضرتك اتفضل.
بارك الله فيك. آه لو سمحت دكتور، أنا ملتزمة من شهر رمضان كده، وبصراحة ما يعني مش قادرة أقول لك، أنا ما بتفرجش على حاجة غير قناة الرحمة سبحان الله، وبحاول أهدي إخواتي للصلاة والكلام ده كله، بس دايما عندي إحساس من جوايا بالنفاق بالرياء، إن أنا بعمل كده بالمنظرة. انما اقسم لك بالله انا بحبهم في الله وبحب ربنا وبقيم الليل ومتفرجش على اي حاجه مخله زي الاول، مثلا مسلسلات افلام حاجات زي كده، فعايزك تقول لي حاجه اطلع بيها من اللي انا فيه دوت. يعني
ده هو حضرتك الشيطان اللي بيوسوس لحضرتك عشان تلتفت عن الطريق ده خالص، ما تلتفتيش لنزغه ان شاء الله.
بس وساعات احس اني عايز ارجع للافلام، انا حافظ عمري كله على القنوات الدينيه، وساعات اقول لا استغفر الله العظيم من كل ذنب.
ما هو الشيطان لابد هو يسيب الانسان على الطاعه، مش هيسيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بدي اسال بس، انه عندنا في بلدنا يعني في منطقتنا انه بيوظفوش الا بالواسطه، فالحين بقدر استخدم الواسطه عشان اتوظف؟
لا حضرتك الواسطة دي بتدفع لها فلوس؟ بتدفع فلوس؟ بتدفع فلوس حضرتك؟
لا بتدفعش فلوس فيها.
نعم بتدفع فلوس حضرتك؟
عندنا أنا لي 3 سنين بقدم امتحان تربية وبنجح وبقابل، بس ما بيطلع لي وظيفة لأنه بشكل بالواسطة.
حضرتك ما أنا بقول لحضرتك ده بفلوس بياخدوا رشوة يعني؟
لا ما بياخد رشوه.
يعني للاسف شيء لا ينفع ان الانسان يتوسط لغير ذي حق، ما ينفعش، دي نوع من الشفاعه المذمومه، دي شفاعه مذمومه، لان ده والعياذ بالله بيضيع الحق ويذهب به الى اخر غير مستحق له، فطبعا ما ينفعش. وبعدين ما ينبغي ان المجتمع المسلم يكون فيه الوسطات ويكون فيه الرشوه، وان التعيين لا يتم التعيين الا لمن يدفع بالرشوه، والوظيفه ديت الرشوه بتاعتها قد كذا ودي قد كذا، طبعا الكلام ده كله بيسبب خلل في المجتمع وقتل للقيم، مبقاش في قيم في المجتمع، المجتمع بقى مجتمع انتهازي، والانسان اللي بيبتدي حياته بدفع رشوه، طب يعني كيف ينهيها؟ وهتبقى الوظيفه بتاعته عباره عن ايه بعد كده؟ فنسال الله السلامه. المفروض دي من الامور اللي تحارب، دي من الامور اللي بتحارب لانها ترسيخ للفساد في المجتمع. موضوع الرشوه ده من اخطر الموضوعات، وموضوع الوساطات واستغلال النفوذ والكلام ده كله من اخطر الامور اللي موجوده في المجتمع، واللي بتقضي على كثير من القيم في المجتمعات الاسلاميه. بالنسبه لي احنا تكلمنا عن الاخت الكريمه اللي بتشيل بنتها في الصلاه، وبينا ان شاء الله ان هذه ليس فيها ايه شيء بامر الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للحاجه الكريمه اللي بتسال عن السكر الزيت اللي بتوفره من التموين، فبتروح توديهم للبقال. هو السكر والتموين ده الدوله بتعطيهم بشروط، وطالما توفرت الشروط فدول صاروا حقا له. افترض ان هي ما استخدمتش الكميه بتاعتها، الكميه بتاعتها صارت ملكا له، يا ملك ليه؟ تبادل عليها بقى، تقيد عليها، تهديها، هي حرة في ذلك، ف فقد تملكتها، يعني ديت تملكتها وصارت ملكا خاصا لها. طبعا الكلام ده بيختلف عن صاحب الفرن اللي بياخد الحصة بتاعته من الدقيق اللي الدولة مديه له دقيق مدعوم بشرط ان ياخده يصنعه ويبيع الخبز للناس، يبيع العيش للناس. ما ينفعش يقول انا اشتريته وانا حر فيه، نقول له لا، ده الزيت والسكر ده حصة قليلة ومتاخده الانسان على سبيل انه يستهلكها لنفسه، هو اللي وفرها استهلكها وحر بتاعته، لكن انت ما خدتش حاجة لنفسك، انت واخدها لنفع الاخرين، واخدها بشرط انك تخبزها وتخليها عيش وتبيعها للناس. انما يروح ياخدها بهذا الثمن وما يطلعهاش عيش ويروح يبيعها في السوق السوداء، ده مال سحت والعياذ بالله، فلزم التمويه لهذا الامر. بالنسبه للاخت الكريمه اللي كانت بتتكلم في مساله التوبه، فبنقول ان قبول التوبه ده محض فضل من الله سبحانه، واذا استوفى العبد واستكمل شروط التوبه قبلها المولى سبحانه برحمته. وشروط التوبة كما نعلم هي الإقلاع عن الذنب والندم عن التفريط وعما كان من الإنسان من وقوع في الذنب، وعزم بالقلب على عدم العودة إلى معصية الله سبحانه أبدا. وإن كان الذنب في حق أدمي يبقى لابد من التحلل من المظلم، زي الحجة الكريمة اللي بتسأل عن قطعة الأرض الربع متر في طول الأرض ديت، ده تحلل من المظلمة بأداء الحق إلى صاحبه، والله سبحانه أعلى وأعلى. فإن استكمل العبد شروط التوبة واستوفاها قبل المولى توبته برحمته وفضله. للأسف الشديد المعتزلة عندهم ما فيش الكلام ده، لأن من أصول معتزلة، المعتزلة فكرهم بيقوم على خمسة أصول، والقاضي عبد الجبار المعتزلي ألف كتابا سماه الأصول الخمسة. الأصول الخمسة دي تحط فيها أصول الفكر التي يقوم عليها فكر المعتزل. وبهذه المناسبة هنجد هنا يعني أمر عجيب، المعتزلة لهم كتب، الأشاعرة لهم كتب، غيرهم لهم كتب، اللي هم الشيعة لهم كتب، إلا الجماعة اللي هم مين؟ الخوارج. مش هتلاقي لهم مصنفات ولا تلاقي لهم كتب يرجع إليه. ليه؟ لأن فكرهم من رأسهم، فكر من الرأس باتباع الهوى والعياذ بالله. فالمعتزلة لهم خمسة أصول وضعها القاضي عبد الجبار في كتاب أسماه الأصول الخمسة، يبين فيها فكر المعتزلة منزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد لحكم مرتكب الكبيرة وإلى آخره. فإن شاء الله قبول التوبة ده من معتقد أهل السنة، ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وتواترت النصوص بنقل ذلك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني ده ثابت في القرآن وفي السنة، والمولى أفرح بتوبة عبده من رجل بفلات في صحراء دوية مهلكة فقد دابته وعليها طعامه وشرابه. يبقى هذا الرجل لما يجد الدابة كيف يكون فرحه بها بعدما أخلد إلى النوم وأيقن بالهلاك وقال أنام حتى أموت؟ رجل هذا حاله كيف يكون فرحه بدابته إذا رجعت إليه؟ ولله المثل الأعلى، فالله أفرح بعودة عبده إليه تائبا، يعني أشد من فرح هذا الرجل بدابته. ولله المثل الأعلى، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائل الكريم يقول أنا أخذت من والدتي ذهب مقداره 85 جرام سلفة، وجبت به سيارة والذهب كان للزينة، فهل السيارة عليها زكاة والذهب كذلك؟ بالنسبة لمسألة الذهب الزينة، ذهب الحلي، الغوايش، السلاسل، الحلقان، الكلام ده كله، فهذا ما أقول به هو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا زكاة فيه، خلافا للأحناف الذين أوجبوا الزكاة. وأنا ذكرت هذا الأمر مرارا، يعني كثير من أهل العلم والفضل يقولون احتياطا وخروجا من الخلاف يعني يؤدي الزكاة، وقلت أن هذا لا يصلح أن يكون منهجا للفتية. ما ينفعش كمنهج للفتية أن احنا دوما نأخذ بالأحوط، لأن الأحوط في كل مسألة هو الأشد، الأحوط في كل مسألة هو الأشد. ولو أخذنا هذا منهجا لجئنا بآثار وأغلال لم تتنزل من عند الله وجعلناها في رقاب العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة لي الذهب لا تجب فيه الزكاة. بالنسبة لي هذا المال هو قرض في الذمة يؤدى، والسيارة ليس فيها زكاة. السيارة سواء كانت سيارة ملاكي أو كانت سيارة أجرة ليس فيها زكاة. السيارة دي تعد دابة للإنسان، لا تجب فيها الزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. أمال إمتى يكون في زكاة في السيارات؟ لما يكون عنده معرض سيارات وبيشتري ويبيع، يبقى في الحالة دي تجب عليها الزكاة كعروض تجارة وليس كزكاة أخرى. كعروض تجارة تجب الزكاة في السيارة، كان عنده معرض بيشتري ويبيع إلى آخره، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن، بالنسبة للحيض والنفاس. شيخ أيمن سمعني؟
سمع حضرتك، تفضل.
بالنسبة للحيض والنفاس، هل صحيح أن الفترة العظمى يعني بالنسبة للحيض 10 أيام، وبالنسبة للنفاس 40 يوم، وبعد انقضاء 10 أيام واستمرار الحيض أو النفاس 40 يوم واستمرار النفاس تصلي المرأة وتتوضأ لكل صلاة؟
اولا حضرتك بالنسبة ما انا جاي لحضرتك، هو اكبر فترة للحيض ديت العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال 10 ايام.
التليفون عندي كتير منخفض، ممكن اسمع حضرتك من التلفزيون؟
اتفضل يا اخي الكريم، اتفضل. طيب سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ لو سمحت، انا اللي مكلمه حضرتك دلوقتي على الزيت والسكر. التموين، هو حضرتك لما اديله انا البقال يديني فلوس ولا يديني بدلهم طلبات؟
زي ما يعجبك يا حاج، انت حره اللي انت عايز اخد ايه.
طيب ماشي،
بس خلي بال حضرتك.
طب لو سمحت
بس دقيقه واحده يا حاج، على اساس بس هو هياخدهم يبيعهم. انت لو خدهم هيبيعهم، هو مشكله بالنسبه له ممنوع يبيعهم.
ما هو حضرتك لا ده بيستعملهم في حاجات تانية.
خلاص لنفسه هو حر، انا بقول لحضرتك.
طيب ماشي. طب دلوقتي في حضرتك اخت بتسالني وبتقول لي ان انا اثناء المشاجره مع زوجي بيكون مزعلها جامد، يعني تقول له حرمت عليك نفسي، فهي عليها اسم؟
هو طبعا ما ينفعش تقول الكلام ده يا حاجه.
ايوه حضرتك، عليها اسم او كفاره؟
ما هي ما عليهاش كفاره، لكن من ناحيه اسم، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجل وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور. اذا كان الرجل بيقولها تبقى منكر من القول، طب ما هي تقولها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا على البرامج. لو سمحت 3 اسئله. السؤال الاول، حكم تكرار العمره في السفر الواحد. السؤال الثاني، اذا واحد بيعمل عمره عن شخص متوفى، فما ينال الشخص اللي بيعمل عمره من الاجر ان شاء الله. السؤال الثالث، لو في مثلا ورقه ومكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وعايز اخلص من الورقه دي، فهل ممكن اقطع مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اقطعها الى احرف او كذا وبعدها اتخلص منها؟
ممكن تحرقها يا اخي الحبيب، احرقها.
ممكن اجزئها دي يعني.
واحرقها، احرقها، ولع فيها، احرقها.
لا، لو مثلا عندي كميات وصعب ان انا اجمع الحاجات دي واحرقهم، فهل ممكن اقطعهم ولا لا يجوز؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال بس حضرتك.
اتفضل.
احنا دلوقتي كنا مقدمين على تقديمه نور اللي هي الكهرباء. فدلوقتي احنا مش عاوزينها، فالناس عاوزاها تشتريها مننا، هل يجوز اللي احنا ندعله؟
انا ما اعرفش تقديمه كهرباء اللي هي ايه حضرتك؟
اللي هي دخول اللي هي دخول الكهرباء في البيت، اللي هو
عداد يعني؟
نعم.
عداد؟
لا، اللي هي بتاعت اللي هي الدخول نفسه، لما انت حضرتك بتروح الكهرباء بيدوك ايصال عشان يسمحوا لك اللي انت تدخل بيه الكهرباء،
اللي هي المقايسه يعني.
ايوه
المقايسه.
ايوه.
الشركه بتقبل التنازل؟
ما هو انت بيبقى هم مودينا، احنا مقدمين على طلب. فهو الطلب دلوقتي خلاص احنا مش عاوزينه، فالناس عاوزه
ما انا بقول لحضرتك الشركه، مش الشركه بتقبل التعامل؟
اه بيقبلوا التنازل.
خلاص ما فيش مشكله، وبياخدوا الاسم الثاني منها وكده، ما فيش مشكله.
اه ماشي.
وهي حضرتك لو انت بتقول له انا ابيعها بكذا ومش عاجبه، يروح يقدم الشركه على طول مباشره.
ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
والله حضرتك بخير.
اتفضل. الله يحفظك. اتفضل.
بقول لحضرتك يا دكتور، حضرتك بس كان في اخ بيسالك بالنسبه لل، بقول لحضرتك عمه او خاله ان هو يشوف زوجته، حضرتك قلت له اخو جدك.
يا اخي الحبيب بقول له عمك او خالك ما ينفعش يشوف مراتك،
لكن اخو جدك ينفع.
اخو جدك ينفع.
فارجو التوضيح. الله يبارك في حضرتك. بس
حضرتك اخو الجد، لو فرضت ان الراجل دوت اللي بيسال بنت ينفع؟ نعم. يتزوجه؟
نعم.
ينفع يتجوزها؟
لا
ما ينفعش. ليه؟ لانها بنت اخوه.
نعم.
فبالتالي طالما متحرم عليه، واخد بال حضرتك؟
نعم.
متحرم عليه.
نعم.
دي وجه الحرمه.
ما حضرتك ده 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 حضرتك مرات، يعني مراته هو اخو جده يشوفها؟
انا بقول لحضرتك اخو الجد.
اخو الجد يراها؟
ما انا بقول لحضرتك اللي بالنسبه ليه، بالنسبه له، واخد بال حضرتك، هتبقى علاقه محرميه
بالنسبه لاخو الجد.
اه
ل ل ل لمراتي، يعني اخو جدي يشوفها.
ما انا بقول لحضرتك العلاقه هنا علاقه محرميه.
على التأبيد.
على التأبيدها هنا.
نعم.
العلاقة علاقة محرمية. بس عفوا لا معلش عفوا، ده يبقى وهم مني انا، معلش.
أنا
لا، جزاك الله خيرا. العلاقة محرمية قائمة. لكن نعم. لكن يجوز يتجوز مراته.
نعم. ما انا اردت التوضيح من فضيلتك عشان كده.
اه لا لا لا، طيب ده كده فيها لبس عندي، ان شاء الله انا راجعها انا دي.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يعزك ويجازيك كل خير يا اخي الحبيب.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يرفع قدرك ويجازيك كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ايمن.
اتفضلي حضرتك.
لا انا كان يعني حماية رحمه الله عليه مات سنه 90.
ايوه.
وكان عندنا قراطين وربع كده، كانت حماتي قايمه بزراعتها. وكانت متجوزه اولادهم كلهم ما عدا زوجي انا اللي ما كانش لسه اتجوز. وبعدين هو دلوقتي الحمد لله يعني اتجوزنا انا مضي من السنوات يعني. وحماتي ماتت. بس قبل الارض دي ما كانت يعني تتوزع، كان يعني كلهم باصين ان حماتي بتزرع فيها وبتاخد الايراد لها هي، وهي كانت قاعده معانا. فهي دلوقتي هل احنا علينا ذنب؟ لان هي دلوقتي حماتي هي كمان ماتت، واحنا عايزين نراضيها. عشان ما يبقاش يعني علينا حرمانيه ليها يعني. فدلوقتي الورثه اللي هم موجودين هم بنتين وثلاث بنات وولد غير زوجي. فانا عايزه دلوقتي يعني ايه اريحها، اعمل ايه؟
انت حضرتك قسمت الارض ولا ما قسمتهاش؟
اه اتقسمت من زمان يعني، بعد انا ما اتجوزت بخمس سنين كده اتقسمت. بس انا باصه في الخمس سنوات اللي هي كانت بتزرعهم دول، وكانت هي بتاخدهم. طبعا هي كانت قاعده معانا في معيشتنا احنا. وكانت الفلوس بتدخل في بيتنا لانها بحكم ان هي معانا.
وهي حضرتك مش جوزت ولادها الاولانيين؟
اه كانوا متجوزين في وجود ابوهم.
في وجود ابوهم؟
كلهم متجوزين في وجود ابوهم. اه
خلاص
مش لزوجي بس.
الامر ده ترضوا عليه؟ لان اصل القراطين هيجيبوا ايه؟ القراطين
ما عشان يعني عشان ان هم يعني ايه ما عشان انا عايزه يبقى هم مرتاحين، حماتي وحماه دول، لان هم بصراحه ما زعلوناش، فاحنا عايزين نريحهم.
والله إيه؟ والله يا حضرتك تكلموهم تقول لهم يا اخوانا انتوا شايفين لكم حق في حاجه؟ واخد بال حضرتك؟
يعني الكلام ده يعني الكلام بقى له كتير حمايه. انا عايزه من الناحيه الشرعيه بس.
انا بقول
لها هل عليها حق او على حمايه حق؟
انت حضرتك بس بتتكلمي في حاجه من كام، من 20 سنه مش كده؟
الراجل
لما مات،
الراجل ده مات سنه 90،
الارض كان المفروض تتوزع مش كده؟
ما خد حماتي كان ابنها ده اللي هو زوجي ما كانش يتجوز، كانت هي بتزرع فيهم.
ما انا بقول لحضرتك اهو الارض كان المفروض تتوزع وهم سابوها بالتراضي. حد طلب ياخد ارضه؟
لما طلبوا وزعوها وهو وسيسي بنى، واحنا ادينا البن حق امه بما يرضي الله.
خلاص ما انا بقول لحضرتك النهارده يعني المفروض ان الارض، اصل قراطين هيجيبوا ايه اصلا؟ يعني هم النهارده
يعني ما فيش حرمانيه بالنسبه للحماه ولا حمايه، ما يتحملوش ذنب.
ما انا بقول لحضرتك هيشيل ذنب القراطين هيجيبوا ايه؟ يعني هو النهارده اذا كان بيقول انت بتاخد الارض وما تدينيش منهم، ده هم القراطين كفايه ان الراجل اصلا قاعد وبياكل ويشرب مع ابنه.
القراطين
مش هياكلوه ولا يصرفوا عليك وعليهم يعني.
يعني الحمد لله
الحمد لله ما فيش ذنب.
ما انا هو حضرتك في فلوس كانت بتيجي دول مثلا لو فدانين ثلاثه كانوا
بيجوا. هي كانت بتزرعهم يعني حاجات بسيطه من ايه حاجات الفلاحين براويه حاجات من اللي هي البسيطه دي.
هتجيب ايه حضرتك في الاخر؟
ما فيش.
هتكفي ان انسان يعيش سنه منهم؟
لا طبعا.
طيب
لا
طيب يبقى مظلمه فين بقى؟
هي كانت بتاخد معاش هي عن زوجها.
ماشي. المعاش ده للمراه نفسها مش تركه تقسم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ لو سمحت انا كنت عايز اسال عن موضوع التاكسي.
اه
الموضوع التاكسي اللي هو الجديد حضرتك. انا عايز اشتري تاكسي قديم واسلمه واجيب تاكسي جديد.
اه يعني معلش فهمني الموضوع عشان اعرف اقول لحضرتك. يعني
حضرتك التاكسي اللي هو القديم حضرتك التاكسي القديم بيسلموه ويجيبوا تاكسي جديد اللي هو الابيض ده.
ما انا فهمتش برضو المعامله تبقى عباره ازاي وجه المعامله ايه او كده.
يعني بيسلموا حضرتك في البنك ويستلموا تاكسي جديد بداله من البنك وتدفع قسط في البنك.
يعني البنك بياخد التاكسي القديم وبيبيع لك التاكسي الجديد
5000 جنيه
5000 جنيه وبيبيع لك تاكسي جديد بالقسط.
ايوه.
مفيش فيها قرض ولا حاجه ولا كلام من ده؟
لا والله حضرتك انا ما اعرفش اذا كان فيها قرض ولا لا.
ما احنا على اساس نحكم على المساله صح نشوف المعامله ازاي. اذا كان بيع بالقسط مفيش فيه مشكله.
اه.
واخد بالك مفيش فيه مشكله خالص. لكن اذا كان عباره عن قرض بفائده البنك بيديها يبقى ما ينفعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة للسؤال التالي الأخ يقول ما الحكم في تدريس لغة أجنبية لأفراد يريدون العمل في مجال السياحة؟ بالنسبة لحكم تعلم اللغة الأجنبية ده من الأمور المباحة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، لأنه كانت الكتب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم ولم يكن يأمن مكرهم. والنهاردة بنجد أن احنا في أشد الحاجة لتعلم اللغات الأجنبية، سواء لاكتساب المعارف أو سواء للعقود اللي بتتم. احنا للأسف الشديد كل يوم والتاني نلاقي الجرايد بتقول 300 مليون دولار على الحكومة المصرية، 500 مليون دولار على الحكومة المصرية في قضية تحكيم. طب قضية التحكيم ديت ابتدت ازاي؟ ابتدت بعقد بتبرمه الدولة او الحكومة او اي جهة من الوحدات الادارية التابعة ليها مع شخص، وبيتحط فيه مشارطة التحكيم. طب النهاردة المشارطة دي وضعت ازاي؟ وضعت بلغة اجنبية. فالنهاردة لو الامور دي مرت علينا مرور الكرام بنفاجأ ان احنا في الاخر خسرنا كل حاجة. لان الراجل المستثمر ده النهاردة بيجي بيستبعد تطبيق القانون الوطني بتاعي بالكلية، وبياخدني للقانون اللي هو عايزه، وبيوديني لمكتب التحكيم اللي هو بيرتضيه اللي بيحطه يفصل في هذا النزاع، اللي عنده سوابق قضائية معلومة ومعروف ان القضية اللي زي دي بيحكم فيها ازاي. يبقى اذا من خلال هذا التاريخ ومن خلال هذه العقود عارف هو بيعمل ايه. يبقى لو لم اعلم اللغة الاجنبية واللي انا ببرم بها العقد، ما انا يعني شيء طبيعي كل يوم 300 400 مليون بيتدفعوا وخساره في القضايا وسمعه تلوث الى اخره. ده نتيجه ليه؟ عدم الدرايه باللغه الاجنبيه، او ان المتخصص في هذه اللغه لم يقم هو برؤيه مثل هذه الشروط والبنود. فاللغه الاجنبيه صارت حتما لازما للتقدم، ان احنا نحوز المعارف النافعه التي تعود على أمتنا بنفع. وأتعلم اللغة لخدمة ديني لخدمة بلدي، لكن للأسف الشديد ما يبقاش بقصد التغريب، إن أنا أروح أتعلم اللغة الأجنبية يبقى بقي يتعوج ما أكلمش غير بالإنجليزي أو بالفرنساوي وأنسى اللغة العربية. ما ينفعش. ده المقصود إن أنا أتعلمها بنية، بنية خدمة ديني، بنية خدمة أمتي. دي إن شاء الله النية اللي أتعلمها به. وإن كان المقصود بتعلم اللغة إن أنا أعمل في مجال السياحة، مجال السياحة ده يعني إيه؟ يعني إذا كان مجال رجل بيجي ينزل ضيف يدفع مبلغ معين في مأكل في مشرب في مبيت يبقى لا بأس، لكن إن اقترن ذلك بمعصية يعني يجي يقول لي خمور وكلام زي كده ما ينفعش. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورب العزة سبحانه لعن عشرة في الخمر، ما كنتش أنا واحد منها، ما كنتش بقدمها أو بترجم للي بيقدمها، أقول له بقول لك هو عايز ويسكي، بقول لك هو عايز شمضانية، ما ينفعش. فالأمر يقدر بقدره. تعليم اللغة ده نقول صار من الفروض على أبناء الأمة الآن، فروض الكفاية اللي ينبغي أن احنا نتقدم من خلال هذه اللغة. وكنا أعز دولة وأعز أمة فصرنا في زير الأمم، كانت الأمم الأخرى هي اللي بتتعلم لغتنا. يعني لما نشوف كتاب زي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي من أسبانيا، وكتاب باللغة العربية الماتعة، ننظر للمؤلفات، تفسير الطبري، الطبري منين؟ القرطبي منين؟ المفسرين دول منين؟ لما ننظر البخاري منين؟ البخاري من الاتحاد السوفيتي، من بخارستان في تركستان الغربية بالاتحاد السوفيتي، وتعلم لغة العرب. نعم أصحاب الكتب الستة ليس من بينهم عربي واحد، كلهم من الأعاجم. يبقى لما يصل الأمر أنهم يتعلموا اللغة العربية ويتقنوها، والبخاري يترجم تراجم يعني ما زلنا لم نفقه بعضها إلى الآن. فأقول سبحان الله دار الزمان وصرنا احنا نتعلم اللغات لكي ننال قسطا من العلوم النافعة. فبالنسبة لتعلم اللغة ده من فروض الكفاية على أبناء الأمة الآن، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كان يعمل في مجال السياحة، إن كان في مخالفات شرعية كتقديم الخمور وغير ذلك فهذا لا يجوز. وللأسف الشديد إحنا قصرنا وفرطنا بالنسبة لأمور اللغة، اللي كيف ننشر دين الله عز وجل لغيرنا. لما الاتحاد السوفيتي تفكك كان لابد أن إحنا نعي هذا الأمر. الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية يعني دولة ملهاش دين. طب لما تفكك وصار فيه تاشقند وبخارستان وإزبكستان والدول الإسلامية ودول تانية شيوعية، طب إحنا عملنا إيه؟ كان المفروض أن إحنا نعرض لهم ديننا بلغتهم، نبعت ناس متخصصة، ناس عندها قدر من اللغة تنشر. للأسف الشديد أن الغرب نشط وابتدى يبعث إليهم وبدأ التنصير يشتغل هناك على أشده من خلال الكتب ومن خلال ذلك. طب وأين دورنا؟ إحنا عملنا إيه؟ يبقى اللغة لها دور جوهري، ولو أحسننا استغلال الفرص التي تتاح. يعني فرصة زي الاتحاد السوفيتي هذه، الإنسان يعض غيظا وكمدا على أصابعه من الحصر على التفريط. لما تذهب لأوكرانيا تلاقي أن الشغل هناك على أشده من التنصير والكاثوليك وما شابه ذلك، لكن لا تجد أن إحنا لنا دور يعني إلا نادرا أو دورا لا يكاد يذكر. طب مدى من تفريطنا؟ يبقى لابد ان احنا اللغة دي نعلم انها من اهم الوسائل للدعوة الى دين الله عز وجل. والحقيقة يعني اليومين دول بنشهد يعني امر الحقيقة امر طيب، يعني مثلا اذاعة القرآن الكريم بنجد انها بتجيب برنامج وان كان لمدة محدودة بلغة اجنبية يعني باللغة الانجليزية، وده امر طيب ان احنا نعرض الدين للاخرين بلغتهم التي يفهمونها. ولذلك يا ريت يبقى في برامج نافعة تترجم إلى اللغات الأخرى، مختلف اللغات الأخرى، يبقى في ترجمة لما يقال بحيث إن احنا ندعوهم إلى الإسلام ده من خلال هذا اللغة. فالحقيقة السؤال مهم جدا، سؤال تعليم اللغة الأجنبية، لكن المشكلة التعليم ده مش مختلفين عليه، لكن الخلاف هتستخدم في إيه هذه اللغة. السؤال التالي، السائلة تقول هل مسح جسم الطفلة عند ولادتها بلبن الأم حلال أم حرام؟ لهذه المسألة بعض الناس عندهم يعني مبلغ علم في المسألة، يعني عندهم يعني اعتقاد أن البنت لما يمسح جسدها بلبن أمها بعد الولادة يقولوا عليها تطلع بنت إيه وطواطة. وطواطة يعني إيه؟ يعني ما يطلعهاش شعر في إيه في جسمها، ما تلاقيش شعر في إيديها ولا في رجليها ولا الكلام ده كله. فالحقيقة أمر عجيب ومعتقد أعجب، ياخدوا من لبن الأم ويعملوا الايه الجسد وكلام زي كده يعني. فطبعا ديت من معتقدات الايه العوام وليس لها صلة بهذا الأمر على الكلية. ولبن الأم لم يجعله المولى سبحانه لأن جسم البنت يدهن به، وإنما جعل ليكون طعاما لهذه الطفلة. فما يجوز أبدا أن تمسح جسم البنت به ولا إلى آخره، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول: ما حكم القرض بفائدة 10% أو أقل، وما حكم الضامن؟ أرجو الإجابة بسرعة. الإجابة أن الفائدة 10% 0.25% لا تجوز، فقليل الربا وكثيره حرام. مش الربا بس اللي هو الأضعاف المضاعفة، الربا أي زيادة مشروطة على رأس المال فهي محرمة، فهي من الربا المحرم شرعا. حكم الضامن: الضامن ها هنا كفيل بالسداد، ورب العزة سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يليق أبدا أن يكون عونا لغيره على أكل مال الربا والعياذ بالله. لا يعين الآخر على معصية الله، بإنما يكون العون على الطاعة وليس على المعصية. ولذا لا يجوز أبدا أن يضمن غيره في الربا، ما يضمنوش أبدا. لو المرأة لا تضمن زوجها لتأكل الربا، لو الأب لا يضمن ابنه أبدا لكي يأكل الربا والعياذ بالله، فهذا من أبواب الحرام المنهي عنها. السؤال التالي وهو من الأسئلة الشائكة الحقيقة، بيقول: ما حكم العمل في الضرائب؟ برجاء الإجابة للضرورة القصوى. طيب، فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة للضرائب، الضرائب عبارة عن إيه؟ عبارة عن أموال بيفرضها ولي الأمر على الناس في المجتمع، بتفرض ليه؟ لتمويل العجز الموجود في الخزانة للدولة. عندنا مصروفات وعندنا إيرادات، المصروفات أكبر من الإيرادات بكثير، وإيرادات الدولة لا تكفي للوفاء بحاجاتها ومشروعاتها التنموية. يوم يبتدوا يفرضوا أموال على الناس، الأموال اللي بتفرض على الناس وتقوم الدولة بتحصيلها، هذه هي الضرائب. فالسؤال ها هنا: هل يجوز لولي الأمر أن يفرض أموالا على الناس في المجتمع؟ نقول بالنسبة لهذا السؤال الإجابة فيه بتفصيل: يجوز لولي الأمر أن يفرض حقا في أموال الناس إن لم يفي المال في الدولة لكي ينهض باحتياجات المجتمع. طب يبقى بيفرض مال، وكان الفقهاء قديما يقولون يفرض أموالا أو يفرض فرضا في أموال الأغنياء، يعني يلزم الأغنياء بالسداد، يبقاش على الفقير والغني، لما يأخذ منين؟ من الغني. والدولة تقريبا بتسعى إلى ذلك بحيث أن فيه حد إعفاء وإن كان قليل شوية، وبتاخد منين؟ من الطبقات المعينة، وكل ما بيزيد بتزيد الضريبة. يبقى يجوز لولي الأمر أن يفرض، ده من حيث المبدأ، لكن بشروط. من هذه الشروط يعني أولا شرط الزكاة، يعني النهاردة إحنا نترك مال الزكاة لا نحصله ولا نأخذه ونفرض أموالا أخرى، على الرغم أن مال الزكاة هذا يحقق وفرات للدولة تستطيع أن هي تقضي على الفقر في المجتمع، الفقر اللي موجود هتقضي عنه. ليه؟ لأن أنا لو علي ضرائب، لو مثلا 10,000 جنيه و500، لو عايزهم 9,000 ماشي، 8,000 ماشي، كل ما خفض يعني ضميري مش هيتعبني قوي يعني. لكن لو زكاة المال 10.5، لا أخلهم 11، أخلهم 12، وأدفع بنفس بنفس راضية. الضرائب بقى أقول ما هو ما حسبوليش كذا وما خصموش كذا وما بقدرش أخصم كذا، لكن زكاة المال ده أنت بتطلب العوض والخلف من الله عز وجل، بتذهب إلى مستحقيه، تطعم بها أفواه جائعة، تكسو بها أجساد عارية، فتكون في مظنه في محله، فبتقدم المال وأنت راض، كن في سعادة وامرة. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا يعني لما يحب ويرضى ولما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفقهم لجمع زكاة المال من المسلمين، تجمع زكاة المال وتوظف فيما يعود على المجتمع بالخير العظيم والنفع الوفير، يعني هتقضي على كثير من مظاهر الفقر في المجتمع إن شاء الله. الأمر الثاني أن يكون فيه احتياج، لأن فرض الأموال ده مش أصل، وإنما ده أمر عارض. الأمر العارض الضرورة تقدر بقدره، فإحنا محتاجين ناخد على قدر الإيه؟ الاحتياج، وإن كان الواقع إن الاحتياج مستمر فلذلك هي إيه؟ مستمرة. الأمر الثاني، لابد من ترشيد الإنفاق. يعني الضرورة كما قلنا تقدر بقدره، يعني ما جيش أخد أموال وأنفق ببزخ، لإنما لابد يكون في ترشيد للإنفاق وتضييق قدر الوسع والطاقة على النفقات. يبقى ترشيد الإنفاق وتقليل النفقات إلى الحد الأدنى الضروري لما فيش غنى عنه، في نفس الوقت هتجد أن المال إن شاء الله هيكفي ويفيض. بالنسبة لي إنفاق المال ده مش مسؤوليتنا، ده مسؤولية ولاة أمورنا، أسأل الله أن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، والمولى سائلهم عما استرعاهم، فأسأل الله أن يعصمهم من الزلل وأن يرزقهم الرشد في القول والعمل، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين. يبقى بالنسبة لابد من ترشيد الإنفاق وضع المال في محله الصحيح، لأننا سنسأل عن هذه النفقة. يبقى بهذه الضوابط لا بأس مطلقا من العمل في الضرائب. وابن تيمية عليه رحمة الله من ضمن فتوى أنه قد أجاز للمسلمين العمل في العشور اللي كانت بتؤخذ من التجار أثناء قدومهم على الحدود واجتيازهم للحدود من دولة إلى دولة، فابن تيمية أجاز العمل فيه، وأجاز ذلك لدفع الظلم عن المسلمين. يبقى لما تكون رجل تتقي الله عز وجل وتخشى الله ومش هتظلم حد، اعمل في هذا العمل. لكن لو انت عندك امر معين، احنا عايزين مبلغ كذا ولابد المبلغ يجي مهما كانت المظالم، يبقى انا هقعد اعمل ايه؟ لكن ان استطعت ان انا يعني اعدل الميزان وان انا يعني لا اظلم لا هذا ولا ذاك، لا قصر في حق الدولة ولا اظلم الناس، لكن اخذ من الناس بقسط وبقدر لا اظلم به احدا، يبقى انا اديت حق الدولة وفي نفس الوقت برضه لم أظلم الناس. يبقى مثل هذا الرجل وجوده ضروري، لا يترك مكانه أبدا ويعمل إن شاء الله وهو مطمئن، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول: هل نقود القصر أو مال القصر يعني في المجلس الحزبي عليها زكاة؟ أرجو الرد للأهمية. بالنسبة لزكاة المال في أموال اليتامى، فعلى رأي جمهور الفقهاء إن شاء الله فهي واجبة، لأن الزكاة في المال. أما من اشترط في الزكاة الرشد أو أن يكون مكلف يعني يكون بالغ وعاقل، فلم يوجب الزكاة لا في مال المجنون ولا في مال الصغير، لكن الراجح إن شاء الله أن الزكاة في مال اليتيم، لأن الزكاة حق للمال، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبهذه المسألة يعني يريت أن الأفاضل الكرام القائمون على النيابات الحزبية ينتبهوا لهذه المسألة، يعني في بعض حالات وإن كانت قليلة المرأة اللي هي الوصية على أبنائها تقدم طلب من أجل إخراج زكاة المال، فيأتي القرار برفض الطلب، يأتي القرار بإيه؟ برفض الطلب، والمرأة تبقى في حرج شرعي. يعني يبقى ياريت ان المسألة ايه يعلم ان ده حق لله عز وجل، وان طالما المال بلغ النصاب لا يمكن ابدا ان الصدقة تنقص منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ثلاثة اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. لا يمكن ابدا، الشيطان يعدكم الفقر، التخويف بالفقر للانفاق في سبيل الله ده والعياذ بالله فعل الشيطان، ولا ينبغي ان هو يتسلط علينا ولا يكون له على نفوسنا سبيلا. يبقى لما يقدم مثل هذه الطلبات نستجيب لها، ان ده ركن من اركان الاسلام وهو الزكاة. الاخ الكريم يقول: معذرة ليس عندي مقدرة للاتصال بكم كي اسمع صوتكم، فما الحكم في الشحن على الهواء؟ مثلا شخص اعطاني 5 جنيهات ونصف اعطيه 5. حقيقة هذا السؤال أجبت عنه قبل ذلك، ولكن طبعا الأخ ما سمعش، وطبعا الناس بتتغير والمشاهدون يتغيرون ويتبدلون، فالأخ الكريم أنا أذكر لما سألني السؤال ده قلت له أنت سؤالك غلط. سؤالك غلط ليه؟ لأنك ما بتاخدش 5.5 جنيه وتدي له 5 جنيه. أنت حضرتك بتدي دقائق، بتدي سلعة، والسلعة دي بتبيعها. فالسلعة النهاردة ديت اللي هي الدقائق، أنت بتشتري الكارت بيتباع ب10، بيتباع ب11، بيتباع ب10.5، أنت بتشتريه، بتشتري دقائق، مالكش دعوة بالفلوس خالص. الكارت اللي معاك ده هو ما ينفعش تنزل بيه السوق تشتري بيه حاجة، مواش فلوس وليس نقود. فحضرتك النهاردة أنت بتدي دقائق لها عدد معين، هنقول مثلا أنك بتدي 25 دقيقة، 25 دقيقة دول ب5.5 جنيه، سلعة تباع وتشتري. زي باخد الكارت وبشتريه، بشتري الكارت باخد 50 دقيقة مثلا ب10 جنيه، واحد بيبيع ب10.5 ممكن اشتريه، مش عاجبني بروح اجيب من واحد غيره، وهكذا. هي سلعة تباع وتشترى. لكن حضرتك دفعت 5.5 جنيه، نعم. خدت 5 جنيه؟ لا، ما حصلش انك خدت 5 جنيه، انت خدت دقائق معدودة. فحضرتك هذا هو السؤال، انت اشتريت دقائق معدودة بثمن، اشتريتها ب5 جنيه يجوز، اشتريتها ب5.5 يجوز، لان الامر عرض وطلب. وحضرتك شايف ان 5.5 كتير، روح لمكان غيره واشتري منه ب5، اشتري منه ان شاء الله ب4، يعني كما تشاء. يبقى اذا المسألة ليس انك بتدي 5.5 وبتاخد 5، لا، انت اديت 5.5 جنيه مقابل دقائق تتحدث بها سلعة وخدمة بتؤدى، ودي المسألة. فان شاء الله ليس فيها شيء، ما ينفعش اقول ربا، لانك لم تعطي اموالا وتأخذ اموالا، وانما هذا بيع، بيع للسلعة. طب هتقول بس السلعة ازاي؟ هي كده سلعة بتباع وتشترى، وبحضرتك بتروح تشتري كارت الشحن ب100، ب50، ب25، ب10، بتشتريه، وبرضه السلعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن خدمة بتؤدى اليك. وطبعا دي من البيوع اللي تطورت وبنتعامل فيها في هذه الايام. فاللي بيسمى بالشحن على الهوى هذا لا بأس به، وهو نوع من انواع البيوع، نوع من انواع الايه؟ من انواع البيوع. والله سبحانه أعلى وأعلم. انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء نلتقي على خير في يوم الأحد من الأسبوع القابل إن شاء الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.